بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء الاخره. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: جك في صلاته إذا سجد سجدتين بعدما يسلم وصحى من حسين. قال أمير الصنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: جك في صلاته إذا سجد سجدتين بعدما يسلم وصحب الخليل. فهذه أدلة من يقول إنه يسجد بعد السلام مطلقا، ولكنه قد عرضها مع أخطأ. فالقول بالتأخير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث كما عرفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا يعارض، هذا الحديث لا يعارض، لأنه من طريق مصعب بن شيبة، وأيضا فيه مصعب بن شيبة هذا ضعيف، وفيه رجلان مجهولان. نعم، من شك في صلاته فليجلس سجدتين بعدما يسلم، يعني بهذا التحديد زيادة بعدما يسلم، وأما سجدتان فثابتتان.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا أنه صلى الله عليه وصحبه وسلم سجد السهو قبل السلام، وأنه أمر بذلك. وروينا أنه سجد بعد السلام، وأنه أمر بذلك، وكلاهما صحيحان. ولهما شواهد يقول بذكرها الكلام. ثم قال: الأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعا. قال: وهذا مذهب كثير من أصحابنا. قال: عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شكا أحدكم فقام بركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني وله بسند ضعيف. قال الصنعاني: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شكا أحدكم فقام بركعتين فاستتم قائما فليمضي ولن يعود للتشهد الأول ويسجد سجدتين لم يذكر محلهما، وإن لم يسلم قائما فليجلس يعني بالتشهد الأول ولا سهو عليه. فظهر زاد بن ماجه والدارقطني والله له بسند ضعيف، وذلك أنه ذهب بجميع طرقه على ذلك الجعفي وهو ضعيف. قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا.
الحديث ثابت من غير طريق جابر الجعفي، يعني بغير زيادة ولا سهو عليه، غير زيادة ولا سهو عليه. أما هذا الطريق جابر بن يزيد الجعفي كذاب، وقول الحافظ بن حجر بسند ضعيف أي ضعيف جدا، ما هو ضعيف من جبر. نعم.
قال: وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز للسهو إلا لجواز التشهد الأول، لا لجعل القيام لقوله ولا سهو عليه. وقد ذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهدوية وأحمد بن حنبل إلى أنه يسجد للسهو، كما أخرج البيهقي من حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الآخريين من العصر على جهة السهو فسبحه فقعد ثم سجد للسهو. وأخرجه الدارقطني وكل من جهة أنس موقوفا عليه إلا أن
أخرجه الدارقطني في العلل.
قال: إلا أن بطرقي أنه قال هذه السنة، وقد رجح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعا، ولأنه يؤيد حديث ابن عمر مرفوعا: لا سهو إلا بقيام عن جلوس أو جلوس عن قيام. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه ضعف.
الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم.
ولكن أؤيد ذلك أنها قد وردت أحاديث كثيرة في الفعل القليل وأفعال صدر منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره مع علمه بذلك، ولم يأمر فيها بسجود السهو ولا سجد لما صدر عنه منها. قال صنعاني قلت أخذ النسائي من حديث بن جحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى فقام في ركعتين وسبحوا له ومضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة لما صلى بنا ركعتين قام ولم يجلس فسبح له من خلفه فأشار إليه أن قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين ثم قال صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا إلا أن هذه في من وضع بعد أن سبحوا له فيحتمل أنه سجد لترك التشهد وهو الظاهر.
هذا الذي أشرنا إليه مجموع الطرق صالح للحجية يعني أنه إذا استتم قائما فليمضي من التشهد الأوسط إذا قام التشهد الأوسط واستتم فليمضي وليس جلس. أما إن جلس سبحوا له وجلس فعليه سجود سهو وهذه زيادة منكرة زيادة موضوعة تعتبر في الحقيقة ولا سهو عليه حتى وإن سبحوا له قبل أن يستتم فالسجود عليه ثابت لأنه حصل له سهو في صلاته.
قال عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبياقي بسند ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبياقي بسند ضعيف. وأخرج الدارقطني بالسنن بلفظه وبه زيادة فإن سهى من خلف الإمام فلا عليه سهو والإمام كافيه. والكل من الروايات هي خارجة المصحف ضعيف في الباب عن ابن عباس.
وأيضا فيه أبو الحسين المديني أو المدني مجهول إضافة إلى خارجة فيه مجهول. نعم.
قال إلا أن فيه متروكا.
والمتروك حديث ما يصبح الشواهد حديث ضعيف.
قال والحديث دليل على أنه لا يجب على المعتم سجود السهو إذا سهى في صلاته وإنما يجب عليه إذا سهى الإمام فقط. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية وذهب الهادي إلى أنه يسجد بالسهو لعموم أدلته للإمام والمنفرد والمعتم. والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي عليه السلام.
تعقبه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء فقال نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين. هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحد منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. فيؤيد ذلك ما مضى من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو وذكره البيت هذا ما هو سهو جهل بالحكم. يعني ليس الحديث في هذا الباب وما قلناه وذكره البيت ذكره البيت وما قلناه أقوى انتهى. فيبقى حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليسجد للسهو وهذا شامل للإمام والمأموم. وإن كان عامة أهل العلم لا يرون السجود خلف الإمام للمأموم إذا حصل له خلل في صلاته لكن في هذا بعينه فيما إذا شك كم يعني في صلاته أو حصل له خطأ في صلاته سهى أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فلا بأس بذلك أنه يسجد للسهو المأموم يسجد للسهو إذا حصل له خلل في صلاته لا اعتمادا على قول الهادي. الهادي معتزلي ضال ولكن اعتمادا على الحديث. ولا تثبت هذه الأحاديث المعارضة لهذا القول بأنه لا سجود على المأموم وما اعترض به العلامة الألباني رحمه الله من قصة معاذ بن الحكم ليست في السابق، وإنما هو في عمد فعله معاذ بن الحكم عن جهل منه آنذاك بهذا الحكم، فلا دلالة فيه على المسألة. وأما فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يشعرون فهذا مسكوت عنه. تفضل.
قال عن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه سهل بن ماجه وابن ماجه بسند ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فعن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه داود وابن ماجه بسند ضعيف. قال: لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال من خلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده عن الشاميين، وصحيح أن هذا الحديث من روايته عن الشاميين، وتضعيف الحديث به فيه نظر، فالحديث ذلك
هو كما قال الصنعاني. تضعيف الحديث تضعيف من ضعف الحديث، الحديث ضعيف لكن بماذا يضعف؟ فالذين ضعفوه برواية بأن في إسماعيل بن أبي عياش في مقال، هذا التضعيف ما هو ضعيف. إسماعيل حديثه صالح للاحتجاج، لا سيما من روايته عن الشاميين عن أهل بلده، فهو شامي، فإذا روى عن أهل بلده فحديثه محتج به، وإذا روى عن غيرهم فحديثه فيه ضعف، وهذا الحديث من روايته عن أهل بلده. وإنما يعلل الحديث، حديث ضعيف وعلته زهير بن سالم العنسي منكر الحديث. نعم
قال: والحديث دليل المسألتين، الأولى أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى، ويذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد سجود السهو، وإن تعدد موجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين. ولئن قيل إن القول أولى بالعمل به من الفعل، فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه، بل هو للعموم لكل سهو. فيفيد الحديث أن كل من سهى في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان، ولا يخصان بالمواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأنواع التي سهى بها. والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعاني الأول
دول.
على المعاني الأول، فإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث اليدين، على أن لك أن تقول إن حديث اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة، فإنه محل النزاع، فلا يعارض حديث الباب. فالمسألة الثانية، احتج به من يرى سجود السهو بعد السلام وتقدم فيه تحقيق كلامه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه
انتهى سجود السهو، كلام عليه فيما تذكر من قبل، ودخل الآن في سجود التلاوة. سجود آخر إن شاء الله.